فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحذر بغداد من استمرار أنشطة الإرهابيين شمالي العراق وتهدد باستهدافهم مجددا. تظاهرات عارمة وقطع الطرق في الكيان الإسرائيلي رفضا لمشروع التعديلات القضائية. الكرملين يعتبر مساعي انضمام السويد إلى حلف الأطلسي خطرا على الأمن الروسي. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. حذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري من أنه إذا لم تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه الجماعات الإرهابية في شمال العراق بحلول أغسطس المقبل، فسيتم استهداف هذه الجماعات مجددا. وفي كلمة أمام قادة القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، تحدث اللواء باقري عن نمو الدبلوماسية الدفاعية للبلاد، وقال إن إيران لديها اليوم علاقات مع معظم دول الجوار، وهناك العديد من الاتفاقيات الموقعة أو في طور التوقيع بهدف تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأكد أن الدول الإقليمية يجب أن تحافظ على أمنها دون تدخل أجنبي، مشددا على أنه لا مكان للصهاينة في هذه المنطقة. صوتت روسيا ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد آليات المساعدة عبر الحدود في سوريا لمدة 9 أشهر. وتضمنت الوثيقة التي قدمتها سويسرا والبرازيل تمديد عمل معبر باب الهوى الوحيد على الحدود بين سوريا وتركيا، حيث صوت 13 عضو لصالح القرار، بينما امتنعت الصين عن التصويت. ميدانيا أعلنت وكالة سانا استشهاد عسكري سوري وإصابة 2 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة زرعها تكفيريون استهدفت دورية أمنية على الطريق السريع دمشق درعا. حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن تؤدي الخلافات السياسية إلى تجاهل نوايا الكيان الصهيوني العدوانية. وأكد بري في بيان بذكرى حرب تموز عام 2006 أن قوة الكيان عجزت عن منع الشعب اللبناني من ممارسة حقه المشروع في المقاومة، لافتا إلى الانتهاكات اليومية لسيادة البلاد جوا وبحرا وبرا، وآخرها احتلال الشطر الشمالي لقرية الغجر واستمرار احتلال مزارع شبعة. وأشاد البيان بالمقاومة والجيش اللبناني المتواجدين على المناطق الحدودية دفاعا عن سيادة البلاد وكرامتها. أقامت جمعية أطباء بلا حدود الإيرانية والهيئة الصحية بحزب الله بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة في فلسطين يوما صحيا مجانيا بمخيم برج البراجنة، وذلك في ذكرى الانتصار بحرب تموز. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
دعما للشعب الفلسطيني الصامت في مخيمات لبنان وفي أجواء ذكرى الانتصارات بحرب تموز عام 2006 وغزة عام 2014، أقامت جمعية الأطباء الرساليين بلا حدود الإيرانية والهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات الفلسطينية في لبنان يوما صحيا مجانيا في مخيم برج البراجنة، شمل المعاينة الطبية المجانية وتقديم الأدوية على المستفيدين من أبناء المخيم.
نحن جمعية الأطباء الرساليين بدون حدود الإيرانية جئنا إلى لبنان لمساعدة الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية كافة، ولتقديم المساعدة والدواء والعلاج للأشقاء الفلسطينيين، وإن شاء الله بتحرير فلسطين وتحرير القدس.
نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت وما زالت تستمر في مد يد العون للشعب اللبناني والفلسطيني.
هاي مش أول مرة الأطباء الرساليين اللي بيعملوها هاي من عدة سنوات، ولليوم هن تقريبا بيجوا عندنا بالسنة مرة مرتين وبقدموا خدمات، وهاي الخدمات ضرورية جدا خاصة بالظروف اللي بعيش فيها الإنسان الفلسطيني بالظروف الاقتصادية الصعبة.
بدورهم اللاجئون المستفيدون من اليوم الصحي عبروا عن شكرهم لإيران الإسلام شعبا وقيادة.
أنا جيت اليوم باليوم الصحي بمخيم برج البراجنة مستشفى حيفا، بتشكر جمهورية إسلامية على الخطوة هاي المهمة كتير للشعب الفلسطيني.
نوجه الشكر الجزيل لأطباء الرساليين بلا حدود الإيرانية، والشكر الجزيل للجمهورية على هذه الأيام الصحية المجانية.
يشار إلى أن حملة الطبابة المجانية شملت آلاف اللاجئين الفلسطينيين والقاطنين في مخيمات الشتات في لبنان، وتوزعت على اختصاصات الأمراض الجلدية والأمراض الصدرية والحساسية وأمراض الأطفال.
شهدت مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهرات واسعة احتجاجا على خطة التعديلات القضائية وتقويض صلاحيات المحكمة العليا. وأفادت مصادر إعلامية بأن متظاهرين تجمعوا أمام المحكمة العليا في القدس بالتوازي مع تظاهرة أخرى قرب مبنى الأمن، مضيفة أن الاحتجاجات تركزت في تل أبيب، حيث يحاول المجتمعون إغلاق شارع إيلون مع السعي لدخول مطار بن غوريون. واشتبكت عناصر الشرطة وفرق الخيالة الإسرائيلية مع المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال عشرات آخرين. يأتي ذلك بعد ساعات من مصادقة الكنيسة على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا. أعلن 300 جندي احتياط صهيوني بمنظومة الأمن الإلكتروني تعليق تطوعهم احتجاجا على التعديلات القضائية. ووجه الجنود رسالة لمسؤولي الكيان بأن حكومة نتنياهو تتجه لتدمير الدولة، منتقدين تمرير القانون الجديد الذي سيضعفها. وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام عبرية أن العديد من الضباط مستعدون للتوقف عن الطيران وإلغاء التطوع للاحتياط بسلاحي الجو والبر رفضا للإصلاح القضائي. يذكر أن المعارضة حذرت من أن الكيان الصهيوني سيصبح أكثر عزلة وانقساما في حال إقرار قانون التعديلات القضائية. اعتبر الكرملين انضمام السويد إلى حلف الأطلسي مسألة لها تداعيات سلبية على الأمن الروسي، مؤكدا أن موسكو تراقب قمة زعماء دول الناتو عن كثب. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم للحلف تأتي ضمن التزامات الجانب التركي بالناتو، مضيفا أن أوروبا لا ترغب بدخول تركيا للاتحاد الأوروبي وعلى الأتراك عدم الانخداع بذلك. وبشأن انضمام أوكرانيا للناتو قال بيسكوف إن هذه الخطوة تشكل خطرا على الأمن الأوروبي، لأن الخلف يعتبر روسيا عدوا له، كما أن التوسع الأطلسي تجاه الحدود الروسية مسألة مرفوضة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها تجاه الخلف الأطلسي وأوكرانيا. واعتبر بايدن على هامش قمة الناتو في ليتوانيا أن أي اعتداء يطال أحد الأعضاء بمثابة اعتداء على جميع دول الخلف. من جانبه أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن برلين ستمهد الطريق لمنح كييف ضمانات أمنية، مضيفا أن دول مجموعة السبع ستقدم إعلانا مشتركا بهذا الخصوص. بدوره قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده قررت منح كييف صواريخ بعيدة المدى لدعم الهجوم المضاد، فيما حذر الكرملين باريس من عواقب هذا القرار على كييف متوعدا باتخاذ إجراءات مضادة. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن مجلس الأمن الدولي لا زال يغرد خارج السرب ويعتمد على شائعات وسائل التواصل ويبتعد عن ملامسة هموم اليمنيين ومعاناتهم. وجدد الحوثي التأكيد على أن الطريق الأمثل هو وقف العدوان وفك الحصار وإلزام قادة التحالف بقرار صرف المرتبات للموظفين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر بغداد من استمرار أنشطة الإرهابيين شمال العراق وتهدد باستهدافهم مجددا. تظاهرات عارمة وقطع الطرق في الكيان الإسرائيلي رفضا لمشروع التعديلات القضائية. الكرملين يعتبر مساعي انضمام السويد إلى الخلف الأطلسي خطرا على الأمن الروسي. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أرض المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة حرب تموز وتنامي قدرات المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر التليجرام على الرقم 0089938877450 أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 2201-3762 2201-3768 و22013848 أحبتنا الكرام مع قرب حلول ذكرى حرب تموز 2006 التي شنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يستعد اللبنانيون وقوى وأنصار محور المقاومة في عالمنا الإسلامي لإحياء هذه المناسبة العظيمة التي أصبحت نقطة فارقة في تاريخهم وتاريخ المقاومة وشعوب المنطقة وحتى لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه انتصار تموز 2006 وحده يقف علامة فارقة بين زمنين، زمن الهزائم والتراجع، وزمن آخر لم نعاين في أيامه سوى انتصارات، وكسرا تلو كسر لأطواق حديدية ظل الاحتلال يلفها حول أعناق شعوب المنطقة، حتى يظن المرء أنها أصبحت جزءا من الشعوب ومصير لا بد منه. ربما تبقى صورة معركة وادي الحجير لبقايا آليات وكرامة ما كان يدعي أنه أقوى جيش في غرب آسيا هي واحدة من أكثر الصور المستدعاة للذاكرة في تموز، حين أبطأ الزمن فجأة ليعاين نصرا من الله غير مسبوق في تاريخ الصراع الوجودي العربي الصهيوني. في العام 2006 كانت المنطقة العربية تنتظر ما يسمى بالشرق الأوسط، شرق أوسط جورج بوش وكوندوليزا رايس الجديد، وكانت شرارة الحرب الصهيونية مفتعلة، ما يثبت أن التجهيز والتنسيق للعدوان الشامل على لبنان كان ينتظر فقط الذريعة. لكن أيام تموز التي ختمت بتحقق الوعد الصادق والنصر الإلهي كتبت فصلا جديدا في المنطقة في وقت وصلت غطرسة السلاح الإسرائيلي إلى ذروتها. صمود حزب الله ومن ورائه لبنان كله اندفع فوق التخطيط والمؤامرة والحسابات، وكسر الإرادة الأمريكية وفجر الوهم الصهيوني، واستمرت الحرب نزيفا لا يطاق للصهاينة. للمرة الأولى منذ احتلالهم أرض فلسطين كان الكيان في ورطة من لا يستطيع اتخاذ القرار، لتنقلب الأمور منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم. ومنذ ذلك الانتصار أصبحت الانتصارات تتوالى على المقاومة ومحورها، وبدأت المقاومة تزداد قوة فوق قوتها، والاحتلال يزداد وهنا على وهن. حزب الله أصبحت قدرته العسكرية أكبر وأقوى وأكثر تنوعا ودقة مما كانت عليه في تموز 2006، كما وتضاعفت أعداد المقاومين المنتمين لحزب الله عما كانت عليه قبل الانتصار، بالإضافة إلى أن الحزب أصبح تمثيله السياسي أكثر وأوسع من السابق، ناهيك عن توسع تحالفاته وكثرة محبيه ومؤيديه في الداخل والخارج. بعد انتصار حزب الله في حرب تموز أصبح الكثير متيقنا أن هذا الكيان المحتل لا يفهم إلا لغة القوة، فمن كان يؤمن بهذه النظرية فأصبح متيقنا، ومن كان متحيرا إزاءها أصبح مؤمنا بها، ومن كان لا يؤمن بها أصبح يفكر بنجاعتها وقدرتها على فرض معادلات على العدو. كما أن انتصار حزب الله ألهم الكثير من حركات المقاومة في المنطقة وجعلها تفكر وتسعى لتطوير أسلحتها لردع الاحتلال عنها، وهذا ما حصل مع المقاومة الفلسطينية التي جعلت الاحتلال يحسب حسابات كثيرة قبل أي حركة يخطوها، عكس ما كان في السابق عندما كان يصول ويجول دون أدنى خوف أو وجل من الرد. كيف يقرأ الكلام الإسرائيلي عن الخشية من تعاظم قدرات حزب الله؟ ماذا يقصد إعلامهم بضرورة وقف كل شيء والاستعداد لحرب؟ هل الكيان هو في منعطف استراتيجي أمني مع تآكل قدراته وفقدان ردعه؟ وأما اليوم وبعد مرور أعوام على هذا الانتصار، أصبح الاحتلال أمام مجموعة من الجبهات والمقاومة في لبنان وفصائل المقاومة في غزة وجبهة الجولان السوري المحتل وأنواع الحركات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأصبح يحسب ألف حساب قبل أن يتخذ قرارا يخص أي جبهة من هذه الجبهات، بل وأصبح يتراجع عن قراراته التي يتخذها، والأنكى من ذلك الانقسام الذي يعيشه الكيان المحتل حيال القرارات التي يتخذها تجاه المنطقة بصورة خاصة، والانقسام السياسي الكبير داخل كيان الاحتلال بصورة عامة، إضافة إلى التصريحات التي يدلي بها مسؤولو الكيان والتي تبين الخوف والضعف الذي أصاب الاحتلال والخشية من أي تصعيد في المنطقة والاعتراف بأن كيانهم المحتل أصبح لا يمتلك أدوات الردع ليصبح حقيقة أوهن من بيت العنكبوت كما وصفه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله. وعلى الصعيد السياسي فإن أبرز مثال على تفوق المقاومة في لبنان هو أن الاحتلال أصبح مجبرا على الجلوس والاستماع صاغرا لتعليمات المقاومة فيما يخص اتفاق حقل كريش للنفط والغاز في البحر والذي فرضت المقاومة شروطها فيه، في حين كان الاحتلال قبل انتصار تموز يفعل ما يحلو له دون أن ينتظر إذنا من أحد.
الآن في عرض البحر في مقابل بيروت البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية، انظروا إليها تحترق وتتغرق.
أستطيع في هذه اللحظة أن أؤكد وبدون هذا لا مبالغات ولا حرب نفسية وإنما وقائع أن البنية القيادية لحزب الله لم تصب بأي أذى. إذا قصفتم بيروت فالمقاومة الإسلامية ستقصف مدينة تل أبيب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة حرب تموز وتنامي قدرات المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونعم والساعة الآن 8:22 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا مستمعنا الكريم الأخ عدنان. نعم مساهمة مسجلة من الأخ عدنان نستمع له.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم تحيات طيبة وتحية عز ومقاومة من أرض سوريا وأرض المقاومة. إن انتصارات تموز شامخة شموخ العز والكبرياء، وانتصار تموز كان دليل قاطع على قوة المقاومة ومحور المقاومة ابتداء من المقاومة الإسلامية في لبنان، مقاومة حزب الله والمقاومة في سوريا والأحرار، وامتدادا إلى المقاومة والحشد الشعبي في العراق والمقاومة الثورة الإسلامية في إيران. هذا المحور الذي ارتفعت راياته بهمة الأبطال وقوة الأحرار، دائما المقاومة تستمد قوتها الله العلي العظيم، ودائما نحن نعتز بانتصارات المقاومة واستطاعت المقاومة أن تجعل الردع وأن تحد من قوة الشيطان الأكبر والعدو الصهيوني. إننا في سوريا نعتز ونكبر بما تقوم به المقاومة، ودائما النصر حليف المقاومين الذين يأبون الذل، وستنتصر المقاومة دائما وترتفع رايات النصر حتى تلامس الثريا، ترتفع رايات النصر فوق أسوار القدس ويعود حطين وتعود القدس وأرض فلسطين من النهر إلى النهر. والله الموفق لكم وافر تحياتي. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. جن جنون الاحتلال الإسرائيلي وحماته وطبعا الولايات المتحدة والدول للأسف المتماهية مع السياسة الصهيونية والأمريكية في المنطقة من الدول العربية وغيرها، من ما وصلت إليه المقاومة الإسلامية في لبنان وطبعا بقيادة حزب الله من قدرات قتالية وعلى المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى الردع الذي شهده الاحتلال الإسرائيلي في 2006، وطبعا هو خبر ذلك وانسحب من لبنان صاغرا يجر وراءه أذيال الخزي والهزيمة والعار والفشل دون أن يحقق شيئا في لبنان، انسحب صاغرا تحت وطأة ضربات أبطال المقاومة وشباب المقاومة المؤمنين المتوكلين على الله والمؤمنين بقضيتهم وأحقيتهم وحقهم في الدفاع عن بلادهم وعن أرضهم وشعبهم. وخبر ذلك أيضا في 2006 عندما وجد نفسه بين رصاص المقاومة وصواريخ المقاومة والقذائف المضادة للدروع والمضادة للدبابات والصواريخ المضادة للسفن، وجد نفسه مأخوذا بكل هذا التطور وهذا الكم الهائل من النيران التي تنهال عليه من كل حدب وصوب. أنا أتذكر في تلك الأيام كان يعني بعض القادة العسكريين يصفون الحالة التي يواجهونها مع الشباب المقاومة في المواجهة الميدانية، المواجهة الوجه لوجه هناك، والاشتباكات التي كانوا يخوضونها، كانوا يقولون بأنه لا نعلم من جاء وكم جاء ومن أين جاءوا ومتى ماذا فعلوا وماذا وكيف ذهبوا، يعني يؤخذون على حين غرة، ورغم أن يعني أنهم يملكون كل العدة والعتاد والتأهب والإمكانيات اللوجستية والاستخبارية والعسكرية وما إلى ذلك، لكنهم أخذوا يعني أبشع صورة وسجلت عليهم هذه نقطة عار وشنار عليهم، هذه الهزيمة المدوية لهم بكل ما كانوا يعني من تبجح وما كانوا يعني يتشدقون به ويفخرون به من أنهم أقوى جيش في المنطقة والجيش الذي لا يقهر، وإذا بهم أصبحوا كالصراصير يداسون ببساطيل شباب المقاومة دون أن يتمكنوا أن ينالوا من هؤلاء الشباب، هؤلاء الشباب الذين إن استشهد فإنه ينال خير الدنيا والآخرة، وإن انتصر فإنه جاء من أجل الانتصار، هو لم يأتي من أجل الموت، لأنه أصلا هو لا يهاب الموت، هو يستقبل الموت، هو يفرح إذا جاءه الموت ويضحك في وجهه، لكنه جاء من أجل الانتصار ومن أجل أن يسجل الموقف التاريخي للمقاومة في هذه المواجهة ويسجل الانتصار المدوي للمقاومة، جاء بكل إيمان وبكل عزم وبكل شكيمة وبكل صبر وبكل ثبات من أجل أن يدافع عن أرض لبنان وعن شرف لبنان وكيان لبنان وشعب لبنان ومقاومة لبنان، وتمكن فعلا من تحقيق ذلك بأبهى وأجمل صورة يمكن أن نشهدها في تاريخ المقاومة الإسلامية والعربية في مواجهة كيان الاحتلال. وهذه المشاهد بقيت عالقة في الأذهان، واليوم بعد كل هذه السنين التي مرت على هذا الانتصار المدوي والتاريخ، ما زالت هذه الذكرى تستحق الإحياء وتستحق الاحتفاء، ويستحق شباب المقاومة خاصة الذين استشهدوا منهم في هذه المعركة أن تحيا ذكراهم كما بقيت شهداء المقاومة وشهداء الأمة الذين رفعوا رأس هذه الأمة بهذا الانتصار وبباقي الانتصارات وبهذه المقاومة وهذه العزيمة وهذا يعني الكم الهائل من الإيمان الذي أبدوه، وهذا يعني الالتزام التكتيكي والتقني الذي أبدوه، والتمكن الذي أبدوه في هذه المعركة، وتمكنوا بذلك من دحر هذا الاحتلال ومن جعل هؤلاء الجنود يبكون كالأطفال في أحضان أمهاتهم من هول المصاب وهول المعركة وما أصابهم فيها على يد أبطال المقاومة. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
سيد مصدق بور، كيف يقرأ الكلام الإسرائيلي عن الخشية من تعاظم قدرات حزب الله مع حلول ذكرى انتصار حرب تموز؟
شكرا. يعني كان واضحا يعني الكيان الإسرائيلي وسوف يعني يقوم ببعض الاستعراضات يعني تزامنا مع هذه المناسبة، لأن هذه المناسبة هي مناسبة مباركة انتصرت فيها المقاومة على الوجود الإسرائيلي في لبنان، ووضعت حد ولجمت أي تحرك لبناني أي تحرك إسرائيلي ضد لبنان. يعني منذ ذلك الوقت حتى الآن الإسرائيليون لا يجرؤون القيام بأي عمل ضد لبنان، ربما يقومون ببعض المناورات، ربما يقومون بعمليات واهية يدعون بأنهم قاموا بهذا العمل، ولكنهم لا يجرؤون مطلقا. هم يعلمون اليوم أصبحوا يقفون أمام مقاومة تختلف، يعني مقاومة قوية وهي لهم بالمحفات. يعني المقاومة لقنتهم درس كبير يعني في لبنان في حرب 33 أو 23 لا أعرف، يعني يوما يعني بعد حرب غزة، وبالتالي يعني منوا بهزيمة ماحقة وهزيمة فادحة، وبالتالي لا يجرؤون أن يقتربوا من هذه المناورة، وإن اقتربوا مجرد كلام ومجرد بالونات اختبار ومجرد أمور يلجأ إليها الإسرائيلي، خاصة الحكومة الحالية حكومة نتنياهو التي تقف اليوم أمام مطالب من قبل كل الإسرائيليين، ويطالبون بمحاكمته بتهم فساد بتهم ارتشاء وبتهم أخلاقية كثير من الخروقات والانتهاكات الأخرى التي كبع هذا الشخص، وهو يحاول أن يلتف ويحاول أن يستدير على حتى على القضاء الإسرائيلي ويغير وجهة هذا القضاء لصالحه. وبالتالي هو يحتاج إلى 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 أولا التلويح بخطر المقاومة وبخطر إيران، هذا واحد. يحاول يعني إبراز الملف الأمني أو الجانب الأمني لخافة الإسرائيليين بأن هناك خطر أقوى وأشد بانتظارهم من هذه الأمور الداخلية والخلاف الداخلي، وبالتالي هو وكل ما
طيب الإعلام الإسرائيلي سيد مصدق بور، عذرا، الإعلام الإسرائيلي ماذا يقصد عندما يطالب بضرورة وقف كل شيء والاستعداد لحرب لم تشهد الساحة الداخلية مثلها؟
هذا كلام يعني كلام واهي. إسرائيل أساسا لا تستطيع أن تشن حرب، هذا بكل صراحة. يعني هي أولا هي أثبتت عجزها، يعني هي دخلت اقتحمت مخيم جنين، يعني عدة مرات تقتحم هذا المخيم وفي كل مرة تحدد وترسم لنفسها أهداف وتقول نريد أن نقضي على الجماعات الإرهابية، نريد أن نفكك ورشات تصنيع الأسلحة والقنابل اليدوية وما إلى ذلك، وفي كل مرة هي تهرب وتخرج. هذه المرة أيضا هي فعلت نفس الشيء، لأنها قبلت يعني في هذا المخيم الصغير وأمام شباب يعني من عمر 13 سنة فإلى إلى يجربهم لا تقل أعمارهم عن 20 عاما، وبالتالي واجهوا يعني أولا يعني صيان واعتراض مدني في داخل المخيم.
نعم.
يعني كل الناس وقفوا إلى جانب عناصر المقاومة، وأيضا في الليل كانوا يواجهون عمليات بعض العمليات الخاصة من قبل المقاومة التي حقت بهم أذى كبير. وأيضا تزامن ذلك يعني مع عملية استشهادية في داخل مدينة القدس، وأيضا تزامنت مع إطلاق 5 صواريخ على إحدى مستوطنات الضفة الغربية. وبالتالي يعني هم علما ذهبوا يعني بكتيبة مدرعات بعث بها وزير الحرب الإسرائيلي لافيد يعني إلى هناك، وفشل. يعني في السابق الإسرائيليين لم يكونوا يتعاملوا، يعني كان اسم إسرائيل مخيف حتى لكل العرب يعني قبل عند الثورة الإسلامية، وكانت تحتل دائما باستمرار. يعني جاءت الثورة وجاءت المقاومة وسدت الطريق أمام التوسع الإسرائيلي، وأصبحت إسرائيل تنكمش يوميا.
الآن كيان الاحتلال
يعني
قائد سلاح البر السابق في كيان الاحتلال يصف الآن الوضع بأنه الكيان يواجه الآن تفكك في النسيج الاجتماعي، وهذه التظاهرات والاحتجاجات القائمة ربما أبرز يعني معلم أو أبرز دليل على ذلك. كيف هو الآن، يعني كيف هي قدرة الردع الإسرائيلية في ظل هذه الحالة الاجتماعية، في ظل هذه الاحتجاجات؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
طبعا قدرة الردع الإسرائيلية تآكلت، يعني هذه القدرة لم تعد يعني في السابق، والدليل واضح. يعني إسرائيل عاجزة عن المواجهة مع المقاومة، فشلت في كل حروبها على غزة، وهي أيضا يعني رغم بعض التهديدات التي تطلقها ضد حزب الله، هي أيضا لا تجرؤ على القيام بأي عمل، حتى على الجبهة الأخرى، جبهة سورية أيضا ومرتفعات جولان، هي أيضا لا تستطيع أن تقوم بعمل خاص. كل ما تقوم به ربما عمليات محدودة جدا، وتحاول أن تضرب يعني مناطق غير مأهولة، تحاول يعني أن تستفيد إعلاميا أكثر مما تستفيد منه يعني بشكل خاص. بالتالي قدرة الإسرائيلية قدرة متآكلة. يعني ما يريد الإسرائيلي اليوم، يريد أن يعني يغير هذا الواقع، يغير هذه الحقيقة، لأن الإسرائيليين هم في الداخل أيضا أدركوا هذه الحقيقة بأن هذه القدرة تآكلت وأصبحت عاجزة أمام المقاومة، وأن هذا الكيان غير قادر على الحفاظ عليهم، وأنهم أمام خيارين، يعني إما أن يبقوا ويموتوا بسلاح المقاومة، وإما أن يهربوا ويتخلوا عن إسرائيل. يعني نتنياهو يحاول أن يعيد يعني إلى القدرة الإسرائيلية يعني حالتها بدائية، ولو كلاميا يعني، ولو دعائيا، ولو يعني ليس في الواقع العملي. يعني هذا ما يقوم به يعني الإسرائيلي، وهمه كله أنه يريد أن يقول بأن هذه القدرة هي قدرة رادعة، ولكن هذا الشيء لم يتحقق مطلقا. يعني اليوم المقاومة قوية، ولاحظنا فشل إسرائيل في جنين، وخربت من هناك صاغرة، وتهديداتها لا تمثل شيئا يعني بالنسبة لي المقاومة. وإذا المقاومة هي واقفة بالمرصاد وأعلنت عن موقفها، والإسرائيلي يعلم جيدا يعني المقاومة
هي
جادة يعني.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصادق بور، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا بك.
ونتابع مع مساهماتكم. المساهمة الأولى من أختنا فاطمة الزهراء من العراق.
المقاومة ماضية منتصرة في المنطقة بقيادة جمهورية إيران الإسلامية العظمى. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل والأعراب الأجناف. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث بمشاركة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية لبرنامج أرض المقاومة إذاعة طهران العربية. لا شك أن انتصار المقاومة اللبنانية في حرب تموز 2006 على العدو الصهيوني، هذا الانتصار قد أكد أن الكيان الصهيوني هو فعليا أوهنوا من بيت العنكبوت، وأن المقاومة اللبنانية ممثلة بقائدها السيد حسن نصر الله ورجال المقاومة اللبنانية قد حققت انتصارا ساحقا لم تحققه جميع الدول العربية مجتمعة باستثناء سوريا والمقاومة الفلسطينية، وأنها تنامي قدرات المقاومة اللبنانية تتنامى بما يفوق سرعة الصوت. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مشاركة أيضا وصلتنا من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مستمعي إذاعة طهران العربية، تحية طيبة إلى كل من ساهم في هذا البرنامج من مقدم ومعيد ومخرج، تحياتي الخاصة إلى الجمهورية الإسلامية. نتحدث اليوم عن حرب تموز وتنامي قدرات المقاومة. اليوم المقاومة أثبتت العالم بأنها لا تنثني، بأنها مقاومة حرة، بأنها مقاومة تريد أن تجعل للعالم أحرارا وليس مقيدين بسلاسل الاحتلال أو بسلاسل أخرى حتى لا تتحرك لا يمينا ولا يسارا، ولكن بصبر المقاومة التي ناضلت فيما فيه الكفاية، وستبقى المقاومة هي جبل عالي، هي مصد لكل الاعتداءات التي تريد إسرائيل من النيل من الشعب الفلسطيني، من النيل من الشعب العربي. ولكن اليوم أثبتت أننا قادرون على أن نبقى إلى تحقيق النصر إن شاء الله على يد أبطالها وعلى يد قادتها الكرام سيد حسن نصر الله، لأنها عنوان لكل الأحرار. المقاومة ليس تشتمل لفئة، وإنما هي عنوان لكل الأحرار، لكل من يريد أن يعيش حرا، لا تنحصر على فئة وتبقى، وإنما هي نبراس يضيء الطريق للأحرار لتحقيق النصر وفك القيود من كل الاعتداءات التي شملت الشعب الفلسطيني، شملت الأحرار. أو نلاحظ اليوم أنها مقاومة نفتخر بها لأن قادتها هم أحرار، لأن رجالها أحرار، حتى نعيش أحرار يجب علينا أن تسفك دمائنا حتى تنتج نصرا حقيقيا، وينتصر إن شاء الله الدم على السيف مثلما انتصر الدم على السيف في معركة الطف التي نحن على أبواب شهر محرم الحرام، هي المدرسة الكبرى، هي الملحمة الكبرى التي اختديت بها جميع المقاومات. ونسأل من الله أن يحفظ شعبنا الفلسطيني، يحفظ مقاومتنا، وتحقيق النصر إن شاء الله على الكيان الصهيوني، الكيان البغير الذي أراد أن ينال من ذلك الشعب العظيم ولكن لن يقدر، لأن وجود المقاومة منعته، وإن شاء الله النصر آت، إن شاء الله النصر آت. شكرا جزيلا لكم. عبد الحسين فنون فارس الشريخي من العراق.
نعم، شكرا للأخ عبد الحسين على هذه المشاركة. شكرا على هذه المشاركة أخ عبد الحسين والأخ محمد مهدي والأخت فاطمة الزهراء وكل من ساهم وشارك. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، أرض المقاومة، حرب تموز وتنامي قدرات المقاومة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا لهذه الحلقة اقتبسناها لكم بقليل من التصرف من كتاب ألف لام ميم ذلك الحسين للكاتب الأديب كمال السيد. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم. القافلة تطوي الصحراء، والنجوم المحتشدة في السماء ترسل أضواء واهنة فتبرق ذرات الرمال، والقافلة التي سبقت قوافل الحجيج في مغادرة مكة تنساب في بطون الأودية، وخشخشة الأشواك تبوح بأسرار الليل. وصادف القافلة رجل يريد العمرة. من الرجل؟ إنه الفرزدق ابن غالب، هذا نسب شريف، منك الشرف وفيك يعلو يا ابن رسول الله. لاح سؤال عن الكوفة، عاصمة أبي الحسين وأخيه عليهم السلام، قلوبهم معك وسيوفهم عليك، أية قلوب تلك التي لا تنقاد لها السواعد؟ القلوب الخائفة قلوب ميتة، إنها قطعة لحم باردة. كان الحسين عليه السلام جالسا يقرأ كتابا بين يديه، وبين يديه أيضا الصحراء المترامية، صحراء لا نهاية لرمالها، وبين يديه وقف التأريخ حائرا لا يدري أين مساره. ماذا تقرأ يا ابن رسول الله؟ كتابا من أهل الكوفة وهم قاتلي، فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله محرما إلا انتهكوه. وفي الحزيمية لوت النوق أعناقها، توقفت هنيهة، أصغت إلى هاتف عجيب: ألا يا عين فاحتفلي بجهدي، فمن يبكي على الشهداء بعدي، على قوم تسوقهم المنايا بأقدار إلى إنجاز وعدي. وتمتم الصبط: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، أولسنا على الحق يا أبي؟ تأمل ابنه الأكبر فحن إلى جده: بلى والذي إليه مرجع العباد، يا أبتي إذا لا نبالي. وفاضت عين الحسين عليه السلام شوقا إلى جده. الكوفة خائفة جلست ذليلة في حضرة ابن زياد. ابن زياد يشير بصوته فتتساقط الرؤوس وتطيح الأيدي وانحنت الرقاب للأرقط. لقد انتصر بجيشه الوهمي القادم من الشام. الكوفة كلها أسيرة في قبضته، تنقاد له طائعة يصرخ فيها: اقتلوا آل الحسين، إنهم أناس يتطهرون. وينتظم العبيد، عبيد الدنيا، جيشا عرمرما يقوده الحر. المهمة خطيرة، القبض على القافلة، فارس يقود 1000 فارس مدجج بالسلاح يجوبون الصحراء بحثا عن قافلة صغيرة. قدر عجيب ساق هذا الرجل، جعله في طليعة الذين يريدون اغتيال الحرية، وهو الحر كما سمته أمه. يجوب الحر الصحراء في مهمة كان يلعنها في أعماق نفسه، الرمال الممتدة إلى ما لا نهاية تدعوه إلى الرحيل، الرحيل إلى الشمس. وكانت الأرض تشده إليها كما شدت 1000 يسيرون خلفه. ويسمع الحر صوتا عجيبا، صوتا قادما من وراء الرمال: أبشر يا حر بالجنة. أية جنة وأنا سائر لقتال صبط النبي؟ الخيل تلهث، أضر بها الظمأ، والصحراء تلتهب تتوهج، وتبدو في الأفق قافلة، الشمس في كبد السماء تتشظى حمما تتفجر لهبا، والرمال تشتعل جمرا والخيل تلهث. وقف الحر قبال الحسين عليه السلام في الظهيرة العظمى، الخيول تشم رائحة الماء وتحمحم. هتف الحسين: اسقوهم وارشفوا الخيل. ومرت مئات الخيول الضامئة تعب من الماء وتطفئ لهب الصحراء، وأذن ابن مسروق للصلاة. فالتفت الحسين عليه السلام إلى الحر: أتصلي بأصحابك؟ بل نصلي جميعا بصلاتك. صلى الحسين عليه السلام بالجموع، وصلى خلفه 1000 فارس كانوا يريدون القبض على الرجل القادم من الحجاز. وقال الحسين عليه السلام بعد الصلاة: نحن أهل بيت محمد أولى بالأمر من هؤلاء المدعين السائرين بالجور والعدوان، فإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم على غير ما أتتنا به كتبكم انصرفت عنكم. تساءل الحر: ما أدري ما هذه الكتب التي تذكرها؟ فنظر الحسين إلى ابن سمعان فأحضر خرجين مملوئين كتبا، رسائل بالآلاف كتبها الكوفيون، كلها تقول: أن أقدم علينا، ليس لنا إمام غيرك. كتم الحر خجلا: أنا لست ممن كتبوا لك، وإني أمرت أن أقدمك الكوفة على ابن زياد. فقال صاحب الأنف الأشم: الموت أدنى إليك من ذلك. القافلة تريد أن تستأنف رحلتها، سفن الصحراء ترفع مراسيها، والحر يعترض: أنا أنفذ أمر الخليفة. زمجر الحسين عليه السلام: ثكلتك أمك، أما لو غيرك من العرب يقولها لي ما تركت ذكر أمه كائنا من كان، ولكن ما لي إلى ذكر أمك من سبيل، فأمك الزهراء البتول. قالها الحر ثم أردف متوسلا: لتسلك طريقا وسطا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة، حتى أكتب إلى ابن زياد، فلعل الله يرزقني العافية. كانت القافلة تسير باتجاه بوصلة القدر، باتجاه مدينة تعيش في رحم المستقبل. كانا يسيران على مهل، يسيران في طريق واحد، طريق رسمته الأقدار. همس الحر بحزن: إني أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. وأدرك الحسين ما تموج به أعماق الحر: أما بالموت تخوفني؟ سأمضي، وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. وأدرك الحر هدف الحسين عليه السلام، الغاية التي يتحرك نحوها. ابتعد عنه، أخذ ناحية أخرى من الطريق يسايره فيها من بعيد، ولكنه شعر بنفسه تهفو إلى الرجل السائر نحو الموت، الرجل الذي قال من قبل: من لحق بنا استشهد، ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.